الشريط 49 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
يقول: من لم يقض معه إلا كافر فإنه فذ. شوف من نعربها عشان تبين، من اسم شرط وفذ جواب الشرط فهو فذ. فنعم، من لم يقض معه إلا كافر، يعني مثلا لو أن رجلا صف خلف الصف، وقف خلف الصف ومعه كافر، وهل يمكن أن يصلي الكافر؟ يمكن إذا كان كفره بغير ترك الصلاة، أما إذا كان كفره بترك الصلاة فإنه إذا صلى فهو مسلم. لكن إذا كان كفره بجحد الله عز وجل مثلا، أو بتكذيب رسول من الرسل، المهم أسباب الكفر كثيرة، فهذا رجل لم يقف معه إلا كافر، نقول إنك فذ. وهذا مع العلم بأن الواقف معه كافر ظاهر، ولكن إذا كان يجهل أن الواقف معه كافر فظاهر كلام المؤلف أن صلاته لا تصح، وفي هذا نظر، في هذا نظر، بل المتعين أنه إذا وقف معه كافر لا يعلم بكفره فإن صلاته صحيحة. أما إذا علم بكفره، إذا علم بكفره، حط بارك يا جماعة، فالمذهب أن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه فذ. وعلى القول الذي رجحنا أنه إذا كان الصف تاما فصلاته صحيحة، لأن صلاة الفذ خلف الصف مع تمامه صحيحة. أو امرأة، بس نكمل جواب الشرط، نكمل جواب الشرط بهدية الله. طيب، أو امرأة، يعني لم يقف معه إلا امرأة فهو فذ، فهو فذ، لأن المرأة ليست من أهل المصافة للرجال. طيب، فإن وقفت امرأة مع رجلين فهل تصح صلاتهما؟ هنا لا، هي وقفت معهما صف صف، فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة، ولا سيما مع الضرورة كما يحدث ذلك في أيام مواسم الحج. نعم، هنا يحصل المرأة تكون جنبك، ولكن في هذه الحال إذا أحسست بشيء وجب عليك الانفصال، لأن بعض الناس لا يطيق أن تقف إلى جنبه امرأة ليست من محرمه، من محارمه، لا سيما إذا كانت مثلا شابة أو فيها رائحة مثيرة، فقد لا يتمكن من الصلاة، ففي هذا الحال له الحق في أن ينصرف ويطلب مكانا آخر. طيب، إذا كانت المرأة أمام الرجل، يعني مثلا نحن صفون وأمامنا نساء صفات أيضا، تصح الصلاة؟ نعم تصح، تصح الصلاة. ولهذا عند الفقهاء عبارة: صف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. صف تام من نساء، تام، لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. طيب، ما بقى له مثل واحدة. طيب،
لماذا
أعلم
أن هذا الصحابي
باطل؟ نعم، هذا يعرف بارك الله فيك بكثرة صحبته للرسول عليه الصلاة والسلام، والفقهاء من الصحابة معروفون، فمثلا إذا جاء أعرابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام وانصرف، ليس مثل الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه. نعم. اشتر كتبا لا لا تبدل الكتاب.
السلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن وجد فرجة دخلها.
قال المؤلف.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصلاة الجماعة: ومن وجد فرجة دخلها وجمع عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من ومن لم يكف معه إلا كان ومن لم يكف تركت الصلاة ومن لم يكف من هناك
ومن لم يكن
ومن لم يكن معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو سبي في فرج فقام ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبي من يكون معه فإن صلى فرضا ركعة لم تسلم وإن ركع فرضا ثم دخل في الفجر وقطع معه آخر قبل سجود الإمام السحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في باب موقف المأمومين مع الإمام. وقد سبق لنا أن السنة أن يكون الإمام مطلقا حتى لو كان في الجماعة اثنين. إذا كان جماعة اثنين فالسنة أن يكون الإمام أمامه. طيب ويستثنى من ذلك هذا واحد وغير إمام العراة نعم. طيب أحسن. هل يصح الوقوف عن يسار الإمام أما أخذنا؟ نعم أنت. هل يصح الوقوف عن يسار الإمام؟ نعم. إيه؟ يعني إذا نقول يصح أن يقف عن يسار الإمام مطلقا. إذا يفيد التفصيل الجواب إن كان عن يمينه أحد صح وإن لم يكن عن يمينه أحد لم تصح على ما مشى عليه المؤلف وقيل إنها تصح. نعم. يقول يوجد بسم الله يوجد صاحب سيارة شف والجماعة في الصفوف إذا ما نحتاج يقول ترتيب الجنائز فقول المؤلف كترتيب يعني وكذلك ترتيبهم في الجنائز هذا المراد ما هو بيشبه هذه بهذه لأن ترتيبهم في الجنائز مبني على ترتيبهم في الإمامة في الجماعة. طيب إذن يقدم ثم النساء. طيب وهل يجوز أن نقيم الصبي من الصف الأول إلى الصف الثاني أو لا؟ طيب كلام المؤلف لأن نقرأ في كتاب يعني يرى جماعة من العلماء أنه يجوز أن تؤخر الصبيان إلى مكانهم إذا تقدموا إلى مكان إلى الصف الأول. طيب ما هو دليل هؤلاء الذين يقولون يجوز أن نؤخر الصبي إلى المكان الذي يستحقه؟ نعم. طيب القول الثاني يا ياسر القول الثاني أنه لا يجوز تأخير الصبي إلى الصف الثاني. طيب ما دليله؟
الدليل قول
إلى ما لم يستطع إليها أحد فهو أحق به كذا. طيب لو قال إنسان هذا عام يخصص بحديث ليليني منكم، يعني الحديث فيها أمر أهل العقول الكبار أن يتقدموا، وليس فيه النهي عن تقدم الصغار. لم يقل لا يلني إلا هؤلاء، قال ليلن هؤلاء، فهو يحثهم على أن يتقدموا. إذن لا معارضة أصلا. طيب وقد ذكرنا أيضا تعليل على تأخير الصبيان عن الصف الأول.
نعم، لأن الصبيان إذا كان في الصف الثاني ويجمعون الصبيان يشبشون الناس.
تمام.
لأنهم
إذا جمعوا في صف واحد صار أكثر للاعبهم والتشويش على الناس، هذه واحد.
وتفزيل الصلاة وأفضلية يعني أعرف حتى يجي عربي واحد.
كله في اللغة الأفغانية. كله في اللغة الأفغانية ثم ترجمها.
تصحيح الصلاة أحسن من أفضلية المكان، يعني أفضلية المكان هو الصف الثاني. وهناك
يعني على فرض أن يكون الأفضل، نقول إذا صار يترتب عليه أن يشوش على الصلاة الجماعة يفسد صلاتهم، فإنه لا يراعى المكان من أجل إفساد العبادة. طيب
وفيه أيضا يكون في هذا الطفل في نفسيته شيء
تسير
في نفسه.
نعم، فقع عقدة نفسية في هذا الطفل على من أخره، بل ربما على كل الإسلام. طيب
أيضا نفور الصبيان عن صلاة الجماعة.
نعم، نفور الصبيان عن المساجد وصلاة الجماعة. صح. يقول مالك رحمه الله: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففد. المسائل الثلاث الأولى أظن أننا تكلمنا فيها، الكافر، المرأة، من علم حدثه أحدهما. وقلنا إن الصحيح في هذا أن من وقف معه كافر وهو لا يعلم فصلاته صحيح، وكذلك من وقف معه محدث ولو كان الواقف عالما فإن صلاة الثاني صحيحة لأنه جاهل ما لا يعلم أن صاحبه لا تصح صلاته. أما لو كان يعلم أن هذا الرجل محدث فإن وقوفه معه وهو عالم بذلك يعتبر فدا. نعم. يقول: أو صبي في فرض، أو صبي في فرض، يعني من لم يقف هذا متدر الدرس.
من علم
لا، من هم من علم، تكلمنا على من علم، أليس كذلك يا جماعة؟ ها؟
ما تكلمنا عليه. لا
تكلمنا علم ما
كان. طيب. أو من علم حدثه أحدهما. يعني من لم يقف معه إلا شخص علم حدثه أحدهما، أي الواقف والموقوف معه. مثاله: دخل رجلان المسجد فوجد الصف الأول تاما، فقام خلفه وأحدهما محدث يعلم حدث نفسه والآخر على طهارة ولا يعلم أن صاحبه محدث، فالصلاة على كلام المؤلف غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا الواقف يعلم أنه محدث وأن صلاته باطلة،
وأن صلاته باطل. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الثانية الموقوف معه صلاته صحيحة، لأنه معذور بالجهل، فإنه لا يدري أن صاحبه محدث. صحيح أنه لو علم أن صاحبه محدث فهو فذ، لأنه يعتقد أنه صلى مع شخص لا تصح صلاته. واضح؟ طيب، فإن جهل هو وصاحبه حتى انقضت الصلاة فصلاة الواقف مع المحدث صحيحة، لأنه لم يعلم بالحدث واحد منهما. فإن قال قائل كيف لا يعلم، فالجواب على ذلك أن نقول يمكن أن يكون قد أكل لحم إبل، أكل أحدهما لحم إبل ولا يعلم أنه لحم إبل فيصلي، فإذا انتهت الصلاة أخبر بأنه لحم إبل، إذن هو صلى محدثا وهو لا يعلم بحدث نفسه، فصلاته هو غير صحيحة وصلاة الواقف معه صحيحة. طيب، فإن جهل جميعا، فصلاتهما صحيحة، صلاة المحدث غير صحيحة وصلاة الآخر صحيحة. نعم. طيب، فالمسألة فيها صورة على الحال. إذا علم الحدث جميعا فصلاتهما إيش؟ باطلة. أما من كان محدثا فالأمر ظاهر، وأما من لم يكن محدثا فلأنه وقف مع شخص يعلم أن صلاته باطلة، أليس كذلك؟ إذن هو فذ ولا مصاف؟ فذ. إذا جهل حدث أحدهما جميعا فصلاة غير المحدث صحيحة وصلاة المحدث باطلة. إذا علم الطاهر بحدث صاحبه وصاحبه لم يعلم، كلاهما صلاته باطلة، أما المحدث فطاهر وأما الطاهر فلأنه صف مع شخص يعتقد أن صلاته باطلة فهو فذ. كذا ويتصور هذا أو لا يتصور؟ يتصور. مثل أن يكون هذا الطاهر قد سمع الرجل أحدث، سمع صوتا منه والآخر ما أحس بنفسه فقام فصلى، فإن هذا الذي صلى بوضوء صلى طاهرا صلى مع شخص يعلم أنه محدث وأن صلاته باطلة فتكون مصابته فذا. طيب، كذلك لو علم، الصورة الرابعة، إذا علم المحدث بحدثه ولكن الذي صف معه لم يعلم، فعلى كلام المؤلف صلاتهما جميعا باطلة، والقول الصحيح أن صلاة المتطهر غير باطلة. لماذا؟ لأنه معذور جاهل لا يعلم أن صاحبه محدث. فهذه أربع صور: علمهما جميعا، جهلهما جميعا، علم المتطهر، علم المحدث. نعم. بعد الأسئلة عندنا بعد خمس إلى تقي خمس دقائق. طيب، يقول: أو صبي في فرض كفد. المراد بالصبي هنا من لم يبلغ، وعلامات البلوغ واضحة للجميع لا حاجة إلى التكرار فيها. وقوله في فرض خرج به ما لو وقف معه الصبي في نفل مثل قيام رمضان. فإذا وقف معه صبي خلف الصف فإن كانت الصلاة فريضة فهو فذ، وإن كانت الصلاة نافلة فالمصافة صحيحة. الدليل ليس هناك دليل، هناك تعليل، يقولون لأن الفريضة في حق الصبي نفل، الفريضة في حق الصبي نفل، ولهذا إذا وقف معه في النفل فصلاته صحيحة، لكن في الفرض لا، فإن صلاة الفرض في حق الصبي نفل، فيكون هذا الرجل المصاف أعلى من صف معه، فلا تصح مصافته معه، كما لو صلى الصبي إماما في بالغ فإن صلاة البالغ لا تصح. طيب، ولكن هذا التعليل عليل، هذا التعليل عليل، ايش معنى عليل؟ يعني مريض. لماذا؟ اولا لان المصافة ليست كالإمامة، الإمام قد اعتمد عليه المأموم وواثق به وقلده صلاته، بخلاف الذي صف إلى جنبه، فيكون القياس غير صحيح، لأن من شرط صحة القياس تساوي الأصل والفرع في العلة، والعلة هنا مختلفة. هذه واحدة. ثانيا أن هذا التعليل في مقابلة النص، فإنه قد ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يتيم، واليتيم هو الذي لم يبلغ، وهذا في نفل، وهذا في نفل. والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وليس هناك دليل يفرق بين الفرض وبين النفل. ثالثا أن الأصل المقيس عليه قد وردت السنة بخلافه، وهو أنه لا تصح إمامة الصبي بالبالغ، فنقول هذا الأصل غير صحيح لأن السنة وردت بخلافه، وذلك في قصة عمرو بن سلمة الجرمي، فإنه أم قومه وله 6 أو 7 سنين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن من وقف معه صبي فليس بفذ لا في الفريضة ولا في النافلة، وأن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة. نعم. طيب، قال أو صبي في فرض ففد، قال ولا يصح للمأموم، نعم، ومن وجد فرجة دخلها، ومن وجد فرجة، الفرجة هي الخلل في الصف، يعني مكانا ليس فيه أحد، إذا وجد فرجة في الصف فإنه يدخلها وجوبا أو استحبابا. كلام المؤلف لا يعطي هذا ولا هذا، ولكن المشهور عند جمهور العلماء أن ذلك على سبيل الاستحباب، لأن المراصة ليست واجبة عند أكثر أهل العلم، وعلى هذا فيكون دخوله في الفرجة على سبيل الاستحباب، فإذا وجد الفرجة دخلها. طيب، إذا وجد فرجة قد تهيأ لها شخص ليدخلها، فظاهر كلام المؤلف أنه يدخلها،
وهذا يقع كثيرا. تأتي مثلا فتجد في الصف الأول فرجة لكن خلفها شخص يتطوع يتنفل خلف الفرجة، فهذا الذي يتنفل خلفها يقتضي تنفله خلفها أنه متهيئ إيش لدخوله. فهل لك أن تتجاوز وتدخل هذه الفرجة أو لا؟ كلام المؤلف يدل على أنك تدخلها، ويكون التفريط منه هو من هذا الذي تخلف عنه، لأننا نقول له لماذا لم تتقدم وتصلي فيها، فأنت الذي فرطت في هذا المكان. وهذا الذي هو ظاهر كلام المؤلف، هذا حق لا شك فيه، وأنك تدخل في الفرجة ولو رأيت من يصلي خلفها ليدخل فيها، لأنه هو الذي فوت المكان الفاضل على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. ولكن نقول إذا خشيت من فتنة وعداوة وبغضاء، فإن أصل الجماعة إنما شرعت لمصالح عظيمة، منها الائتلاف والتواد والتحاب بين المسلمين. فإذا رأيت أن قدومك إلى هذه الفرجة يؤدي إلى العداوة والبغضاء وكلام هذا الرجل في عرضك، فإن الأولى تركه. وإذا علم الله من نيتك أنه لولا خوف هذه المفسدة لتقدمت إلى هذا المكان الفاضل، فإنه قد يثيبك سبحانه وتعالى لحسن نيتك. واضح؟ طيب، يقول من وجد فرجة درجة وإلا فعن يمين الإمام. وإلا فعن يمين الإمام، طيب ما هو الدليل على أنه يدخلها؟ نسينا ذكر الدليل. الدليل هو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالتراص، فإن أمره بالتراص يستلزم سد الفرج، على أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من وصل صفا وصله الله، وأن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. قال وإلا عن يمين الإمام، كذا عندكم نسخة ولا فعن؟ وإلا عن، والصواب وإلا فعن. وإلا فعن، طيب، لأن قوله وإلا هذه إن الشرطية مدغمة في اللام في لا، يعني وإلا يجد فرجة فأي يمين الإمام، فتأتي الفاء الرابطة في جواب الشرط، لأن المعنى وإلا فليقف عن يمين الإمام. ويجوز أن نقدر جواب الشرط فعلا ماضيا، فنقول إن التقدير وإلا وقف عن يمين الإمام، وحينئذ لا نحتاج إلى الفاء الرابطة. يعني إذا لم يجد فرجة فإنه يقف عن يمين الإمام. ما هو الدليل؟ الدليل لأن يمين الإمام موقف المأموم الواحد، لأن يمين الإمام موقف المأموم الواحد. وما الدليل على أن موقف المأموم الواحد هو يمين الإمام؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. فلما كان يمين الإمام موقف المأموم الواحد، قلنا لهذا الرجل الذي لم يجد مكانا في الصف تقدم وكن على يمين الإمام. هكذا قرره المؤلف، ولكن هذا التعليل فيه نظر، لأن يمين الإمام موقف للمأموم الواحد، أما في هذه المسألة فالمأموم جماعة كثيرة، جماعة كثيرة، ولا يصح قياس هذا على هذا. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا صلى إلى جنبه مع وجود صف أبدا، إلا مسألة واحدة، وهي حينما أناب أبا بكر رضي الله عنه في مرض موته فوجد خفة فخرج وصلى بالناس وجلس عن يمين أبي بكر. لكن هذه المسألة ضرورة، لأن أبا بكر ليس له مكان في الصف ولا يمكن أن يتأخر، هو في صلاة، ولأن أبا بكر نائب الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يكون إلى جنبه من أجل أن يبلغ من خلفه من المأمومين تكبير النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة أمور لا تتفق أو لا توجد في هذه الصورة التي ذكرها المؤلف. ولهذا نرى أن وقوف أحد إلى جانب الإمام في مثل هذه الصورة من البدع التي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام ينبغي أن يكون لفظا متضمنا لمعناه، أن يكون إماما حقيقة، يكون هو القدوة، هو المتبوع، فلا يشاركه في مكانه أحد، كما لا يشاركه أيضا في أفعاله أحد، هو سابق على المأموم. إذا كبر فكبروا، فهو سابق على المأموم مكانا وعملا. فكيف نقول لشخص تقدم وكن مع الإمام؟ ثم في هذا محذور أو محاذير، إذا كانت الصفوف أكثر من واحد فكم صفا سيتخطى رقابهم في عدد الصفوف؟ إذا كان 10 صفوف يتخطى 10 صفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتخطى الرقاب قال اجلس فقد أبيت. ثالثا، إذا تقدم وصلى إلى جنب الإمام وجاء آخر ولم يجد مكانا، صلى إلى جنب الإمام، تقدم وصلى فاجتمع شخصان، وإذا جاء ثالث كذلك، ثلاثة وأربعة وخمسة، حتى يكون الإمام صفا كاملا، صفا كاملا. ولا ريب أن هذا غير مشروع. نعم، إذا كان لا يوجد مكان في المسجد، يعني ليس فيه إلا المسجد ليس فيه إلا مقدار صفين فقط، الصف الأول فيه الإمام والصف الثاني فيه المأمومون، ودخل رجل ولم يجد مكانا إلا يمين الإمام، فهنا تقول هذا محل ضرورة ولا بأس. طيب، إذا قلنا بأنه لا يقف عن يمين الإمام فماذا يعمل؟ الصحيح أنه يصلي خلف الصف وحده، وأن صلاته صحيحة. نعم، ويمكن المؤلف سيذكرها، يقول وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكن فله أن ينبه من يقوم معه. إذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الإمام ويصلي إلى جنبه، مثل أن يكون الإمام في مكان ضيق في طاق القبلة، والطاق يعني المحراب لا يمكن أن يصف فيها أكثر من واحد، فهنا لا يتمكن أن يقف عن يمين الإمام. يقول إذا لم يمكن نقول لضيق مكان لضيق مكان الإمام، فله أن ينبه من يقوم معه، له أي لهذا الرجل أن ينبه من يقوم معه. فيقول يا فلان تأخر جزاك الله خيرا لتصلي معه. ولكن يكره أن يجذبه بدون أن ينبهه، يكره بجذبه. طيب، وهل يلزم المنبه أن يتأخر مع هذا الرجل؟ يقولون إنه يلزمه أن يتأخر، يلزمه أن يتأخر من أجل أن يصحح صلاة صاحبه. فها هنا مسألتان: الأولى تتعلق بالداخل، والثانية تتعلق بالمصلين في الصف. أما الداخل فنقول نبه من يصلي معك ويتأخر، وأما المصلون فنقول لمن نبه يجب عليك أن تتأخر تكميلا لصلاة صاحبك. وفي المسألتين نظر. أما المسألة الأولى وهو أن ينبه من يقوم معه، فإن الصحيح أنه ليس له ذلك، لأنه إذا نبهه أحرجه، ولأنه قد يكون من السؤال المذموم، فإن هذا الذي نبهته سوف يكون له عليك منه، ولأنه إذا فتح هذا الباب فقد يتأذى الناس، كل من جاء وجد ليس له معه أحد قلنا اجذب أو نبه من يقوم معك. ولأن هذا ليس من عهد من فعل الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين. وأما بالنسبة للثاني فإن الصحيح أنه لازمه أن يرجع معه، لأننا لو قلنا بلزوم الرجوع لقلنا إنه إذا لم يرجع فعليه إثم، وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكما أنه لا يلزمني أن أشتري لمن لم يجد الماء في الوضوء لا يلزمني أن أشتري له ماء يتوضأ به ولا أن أحصل له الماء، فكذلك هذا. وتكميل العبادات ليس على غير العابد، تكميل العبادات على العابد نفسه، أما غيره فهو في حل منه. فماذا يعمل إذا كان ليس له أن ينبه من يقوم معه؟ فماذا يصنع؟ المذهب يقف حتى ييسر الله له من يقوم معه، أو يصلي وحده. والقول الصحيح الذي لا شك فيه أنه يصلي خلف الصف منفردا متابعا للإمام. ودليل ذلك أمور: الأمر الأول قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الرجل الذي لم يجد مكانا في الصف لم يستطع أكثر من ذلك، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثانيا أنه إذا قلنا لا تصف، لازم من هذا أحد أمور: فإما أن يدع الصلاة مع الجماعة ويصلي وحده فتفوته صلاة الجماعة، وإما أن يتقدم إلى الإمام، وقد ذكرنا أن هذا ليس من السنة، أو يجذب أحدا معه، وقلنا أن هذا أيضا لا يجوز. فما بقي عليه إلا أن يكون مع الإمام متابعا له ولو كان منفردا في الصف، لأن انفراده في المكان فقط أولى من انفراده في المكان والمتابعة. يعني إذا قلنا اذهب وصلي وحدك انفرد عن الجماعة، لماذا؟ في المكان والمتابعة ولم تحصل له فضيلة الجماعة. لكن إذا قلنا صلي معهم منفردا انفرد بالمكان دون في المتابعة. وقد ذكرنا فيما سبق أن أكثر أهل العلم صححوا صلاة المنفرد خلف الصف لعذر ولغير عذر، فيكون القول بتصحيح صلاة المنفرد خلف الصف للعذر قولا وسطا بين طرف بين قولين متطرفين، يعني أحدهما يقول لا بأس مطلقا والثاني يقول لا تصح الصلاة ولو لعذر. والغالب في أقوال العلماء إذا تدبرت أن القول الوسط يكون هو الصواب، لأن القول الوسط تجده أنه أخذ بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء فجمع بين الأدلة. وانظروا مثلا إلى العقائد، العقائد انقسم الناس في صفات الله إلى طرفين ووسط، غال في الإثبات أثبتها مع التمثيل، وغال في التنزيل نفاها، هذان طرفان، ووسط أثبتها مع نفي المماثلة فصار وسطا، لأنهم أخذوا لنصوص نفي التمثيل ونصوص إثبات الصفات فأثبتوا مع نفي التمثيل. في القدر انقسم الناس طرفين وسط، طرف غالوا في إثبات القدر وقالوا إن الإنسان مجبر على فعله وليس له اختيار، وطرف آخر غالوا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقالوا إن العبد مستقل بعمله ولا تعلق لقدر الله فيه. والقسم الثالث وسط، قالوا إن الإنسان له إرادة واختيار في فعله ولكنه مكتوب عند الله وبتقدير الله، فتوسطوا فصاروا على الصواب. في باب الوعيد انقسم الناس أيضا إلى طرفين ووسط، قسم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء، وقسم آخر أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد، وقسم توسطوا. فالقسم الأول أخذوا بنصوص الوعيد وأهدروا نصوص الرجاء وقالوا من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فإنه مخلد في النار ولا تنفع فيه الشفاعة. والقسم الثاني الذين تطرفوا من جهة أخرى أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد وقالوا فاعل الكبيرة لا يدخل النار، والنصوص الواردة في الوعيد إنما تنصب على الكفار لا على المؤمنين. والثالث وسط، قالوا نصوص الوعيد نصوص ثابتة واردة على من غسلت به، ولكن هذا الذي استحق هذا الوعيد تحت المشيئة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في آل الرسول صلى الله عليه وسلم انقسم الناس إلى طرفين ووسط، آل الرسول قرابته، قسم غلوا في آل الرسول غلوا كبيرا حتى قالوا إن أبا طالب نبي من الأنبياء، أبو طالب الذي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، قالوا إنه نبي وأنا قرأت كتابا مؤلفا في هذا، نعم، ونزلوه فوق منزلهم. وقسم بالعكس أبغضوه وسبوه وقدحوا فيه، الأول يتزعمه الروافض والثاني يتزعمه النواصب ومنهم الخوارج، لأن يعني الخوارج قاتل علي بن أبي طالب وخرجوا عليه واستباحوا قتاله. والقسم الثالث وسط، قالوا إن آل البيت لهم حق علينا لا شك، المؤمن منهم له حق، حق الإيمان وحق القرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نغلو فيهم كما غلت الرافضة، ولا إيش ولا نسبهم ونبغضهم كما فعل النواصب، بل نحن وسط. في أسماء الإمام والدين اختلف الناس أيضا على طرفين ووسط. طرف قالوا إذا فعل المؤمن كبيرة سميناه كافرا، وهؤلاء هم الخوارج. على العكس من ذلك الطرف المقابل قالوا إذا فعل المؤمن كبيرة فهو مؤمن كامل الإيمان، وإيمانه كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر، كفر. وهؤلاء من المرجئة. قسم ثالث قالوا لا، هو مؤمن فاسق، مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول مؤمن ناقص الإيمان نقيده، فلا نقول مؤمن ونطلق. فأنت تراجع دائما القول الوسط هو الذي يكون صحيحا، وذلك ووجه ذلك واضح، لأن القول الوسط يأخذ من أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، والقول الطرف يأخذ بأحد الأدلة ويدع الأدلة الأخرى. فالقول الراجح في مسائل الفقهية، ونحن انتقلنا إلى مسألة عقدية، القول الراجح في مسائل هذه الفقهية أن من صلى خلف الصف لتمام الصف فصلاته صحيحة، هذا هو القول الوسط. نعم. فهد
هل يشرع للمنفرد أن يقرب الجماعة إلى بعض مع أنه يعني قد يفوت بركعة أو ركعتين؟
إذا كان لا يؤذيهم فلا بأس، إذا كان لا يؤذيهم، أما إذا كان يؤذيهم بحيث يخليهم يرصهم مرة فلا.
هل الشيخ نجور هذا الحكم في معظم العبادات وجل العبادات قضية الوسط؟
إيه نعم نعم.
إذا كان هناك عندنا مثلا حديثان
نعم
كلاهما تكلم فيهما، فيأتي واحد ويقول أنا أريد أن أخذ الوسط، هذا تكلم فيه وهذا تكلم فيه، فأنا أخذ الوسط.
نعم.
وهل كل إنسان يعرف الوسط؟
إيه ما هو كل إنسان يعني، الكلام على أهل العلم الذين هم أهل العلم. يعني مثلا تجي احنا نقول الغالب أن الوسط، الغالب هو الداعي، الغالب أن الوسط هو الصواب، ولا قد يكون أحد الطرفين هو الصحيح والصواب، لكن هذا هو الغالب. فمثلا في أحاديث تدل على وجوب الوتر وأحاديث تدل على عدم وجوبه، توسط أناس وقالوا من له ورد من الليل وجب عليه، ومن ليس له ورد من الليل لم يجب عليه. فهذه ننظر، قد يقول قائل إن الراجح هنا أن الوتر ليس بواجب مطلق والصواب، لكن هذا هو الغالب. فمثلا في أحاديث تدل على وجوب الوتر وأحاديث تدل على عدم وجوبه، توسط أناس وقالوا من له ورد من الليل وجب عليه، ومن ليس له ورد من الليل لم يجب عليه. فهذه ننظر، قد يقول قائل إن الراجح هنا أن الوتر ليس بواجب مطلقا، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، في مقام البلاغ، والأعرابي متى يأتي إلى المدينة مرة ثانية، يدل على عدم وجوب الوتر.
كيف يلزم من صلى أو صلى وهو مثلا قد أكل لحم الجزء وهو جاهل، كيف
يلزمه
في أن يعيد الصلاة؟
هي معلوم، لأن صلى غير
وضوء. لكن عندهم معفون عنه
جاهل. نعم، لو صلى وهو يعلم لربما نقول كافر، كما قال أبو حنيفة من صلى وهو محدث عالما بحدث فهو كافر، لو صلى وهو عالم فهو آثم بالاتفاق. أما الآن نقول لسه بآثم، وهذا هو اللي رفعنا عنه بسبب الجهل، ولكن وجوب الإعادة يجب عليه. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذي يقول والله لا أقسم غير هذا فعلمني، أمره أن يعيد مع أنه جاهل؟ فهناك فرق، وأنا قررت هذا كثيرا، فرق بين المأمور الذي يجب تلافيه بالجهل والنسيان وبين المحظور الذي لا يمكن تلافيه لأنه انتهى وراح. فالمحظور إذا فعلته ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليك وكأنك لم تفعل، لأنه ليس له بدل، لكن المأمور لا بد أن تفعله. لما صلى رسول ركعتين سلم من ركعتين ناسيا فأقم وعفى عنك ست ركعتان كمل فينا. هذا سؤال جيد، يقول لو كان في الصف فرجة من أجل سارية، سارية عن العمود، فهل أدخلها مع أني عند السجود سوف أتأخر؟ كذا نقول في هذا الحال إذا كان هناك ضرورة بحيث لم تجد من يقف معك فلا بأس، وإلا فلا تدخل. درس.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على نبينا محمد وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة: وإن صلى فرضا ركعة لم تسق، وإن ركع فرضا ثم دخل في السقف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام السقف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في من جاء إلى المسجد فوجد فرجة الأخ يدخل فيها، فإن وجد الصف تاما
صلى مفتردا تابع للإمام؟
طيب، هذا القول الراجح على كلام المؤلف. اي نعم، يتقدم الى يمين الامام او يجذب اذا لم يمكن. طيب، ما تقول يا ادم، ما هو القول الراجح في هذه المساله؟
ان يقف الصف
اذا لم يجد مكانا في الصف، ان يقف خلف الصف وحده. طيب، إذا قال قائل كيف نجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفرد خلف الصف؟ هي أنت ما حضرت. نعم،
نجيب على ذلك أنه إذا استطاع، يعني إذا لم يجد فرجة في الصف فإنه من باب الضرورة يقف خلف الصف، أما إذا
والد فرجة. لكن الحديث مو عام: لا صلاة لفرد خلف الصف أو لمنفرد خلف الصف.
صحيح، بس إذا
أصلاً
منفرد من خلف الصف إذا لم
يجد
فرجة
صلى
بدون
فرجة. يعني قد يوحى هذا الحديث بأن المعنى أنه وجد مكانا لكن صلى خلف الصف. طيب، هذا جواب. جواب آخر رشيد.
نعم، نوع عام مخصوص لقول يكلف الله إلا وسعها، فجميع الواجبات تسقط العدل.
نعم، هذه اثنين. نعم، أن العلم مختلف في صحته، لكن على القول بأنه صحيح.
أن ذلك
الله تعالى واتقوا الله. هذه قالت رشيد. لا،
أقول ممكن يكون لنفي كما جاءنا في الصف.
نعم، وهذا قاله الأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة قالوا إن النفي هنا لنفي الكمال، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع لقبتان. والنفي هنا نفي للكمال، وهذا القول ذهب إليه الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد، لكننا نرجح خلاف هذا القول، لأن الأصل في النفي نفي الوجود قبل كل شيء. فإن لم يمكن بأن كان الشيء موجودا لا محالة فهو نفي للصحة، لأن نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فالشيء إذا وجد وهو فاسد فهو شرعا إيش؟ غير موجود. فإن لم يمكن حمله على نفي الصحة فحينئذ يحمل على نفي الكمال. فالرجوع إلى نفي الكمال يكون في المرتبة الثالثة. طيب، ولكننا نقول هذا الحديث عام مخصوص بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، قال المؤلف مبتدا درس الليلة: فإن صلى فذا ركعة، فإن صلى ركعة فذا لم تصح. قوله فإن صلى ركعة فذا لم تصح، لا شك أن هذا مكرر مع ما سبق في قوله ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة. فإن قوله ولا الفذ خلف الصف هو معنى قوله هنا فإن صلى ركعة فذا لم تصح، لكن المؤلف ذكر هذا تمهيدا لقوله وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. هاتان مثلتان، الأولى قال إن ركع فذا يعني وحده ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام صحت صلاته لزوال الفردية قبل تمام الركعة، لأن هذا الرجل زالت فرديته قبل تمام ركعته فصحت صلاته. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لعذر أو لغير عذر، فجعل المؤلف رحمه الله جعل المرحلة هي سجود، أو جعل الغاية سجود الإمام. إذا زالت الفردية قبل سجود الإمام فصلاته صحيحة، وإن زالت بعد سجود الإمام أو لم تزل أبدا فصلاته غير صحيحة. مثال ذلك رجل وقف خلف الصف وصلى وكبر وركع ورفع بدون عذر، الصف لم يتم، ثم جاء آخر فدخل معه قبل أن يسجد الإمام. فظاهر كلام المؤلف أن صلاته صحيحة لأنه دخل معه من أزال فذيته قبل سجود الإمام. كذلك أيضا لو دخل في الصف قبل سجود الإمام، يعني ركع فذا ثم تقدم فدخل في الصف قبل سجود الإمام، يعني ولو بعد الركوع فصلاته صحيحة على كلام المؤلف، لأن فذيته زالت قبل أن يسجد إمامه. ولكن المذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه المؤلف، وهو أنه إن كان لغير عذر فرفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة، يعني يجعلون الغاية هي رفع الإمام من الركوع. فإذا رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة، وإن زالت فذيته قبل أن يرفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة، هذا إذا كان لغير عذر. أما إذا كان لعذر فهو كما قال المؤلف العبرة بإيش؟ بسجود الإمام، العبرة بسجود الإمام. فما هو العذر الذي يمكن أن يكون هنا؟ قالوا إن العذر هو خوف فوت الركعة. فإذا كان هذا الرجل يخشى إذا تقدم حتى ينتهي إلى الصف أن تفوته الركعة فله أن يكبر ويركع فذا ثم يدخل في الصف قبل أن يسجد الإمام. فإن سجد الإمام ولو قبل أن تزول فذيته ولو لعذر فصلاته غير صحيحة. هذا هو المشروع من المذهب، أي أنهم يفرقون بين الذي انفرد لعذر والذي انفرد لغير عذر. فإذا كان لغير عذر فالعبرة بإيش؟ برفع الإمام الركوع. وإن كان لغير عذر فالعبرة بسجود الإمام. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لعذر فصلاته صحيحة مطلقة، والعذر تمام الصف، فإذا كان الصف تاما فصلاته صحيحة بكل حال، حتى وإن بقي منفردا إلى آخر الصلاة فصلاته صحيحة. أما إذا كان لغير عذر فإن الغاية رفع الإمام من الركوع. إذا رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة، وإن زالت فذيته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة. دليل ذلك، أما المسألة الأولى إذا كان لعذر فقد عرفت دليلها فيما سبق، وأما الثانية فدليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الرجل أدرك الركوع مع الإمام، أي أنه لم يرفع الإمام من الركوع حتى زالت فذيته وصار غير منفرد. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. فصار القول الصحيح التفصيل فيه: إذا كان لعذر والعذر تمام الصف فصلاته صحيحة مطلقا، إذا كان لغير عذر فإنه يعتبر برفع الإمام من الركوع. إن زالت فذيته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة، لأنه أدرك الركوع وهو قد زالت فذيته. وإن رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة. نعم. طيب، فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أنه إذا أدرك الركوع مع الإمام وزالت فذيته فصلاته صحيحة؟ نقول: الدليل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، أنه أدركه راكعا فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فدعا له ونهاه أن يعود، نهى أن يعود، لأن المشروع أن لا تركع، أن لا تفرض الصلاة حتى تصل إلى الصف، ولم نأمره بالإعادة ولا بإعادة الركعة فدل هذا على أن ركعته صحيحة، وهو كذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في أحكام الاقتداء. أحكام الاقتداء يعني معناه اقتداء المأموم في الإمام. وقد سبق أنه يجب على المأموم متابعة الإمام، وأن المأموم بهذا الاعتبار ينقسم إلى كم؟ إلى أربعة أقسام، وهي: متابعة ومسابقة وموافقة وتخلف، واضح؟ لكن ليس هذا، ليس المراد بهذا الفصل هذه المسألة. المراد في أي مكان يصح اقتداء المأموم بإمامه، هل يشترط لصحة الاقتداء أن يكون في مكان واحد أو يجوز أن يقتدي به ولو كان في مكانين متباينين؟ هذا هو المقصود في هذا الفصل. يقول المؤلف: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، في المسجد يعني في المسجد الواحد. فإذا كان الإمام والمأموم في مسجد واحد صح اقتداء المأموم بالإمام ولو كان بينهما مسافات، ولا بد من أن يكون مع المأموم من يزيل إيش فرديته، لا بد من هذا. لكن لا يشترط أن يلي الإمام. فلو أن أحدا ائتم بالإمام وهو في مؤخر المسجد والإمام في مقدمه وبينهما مثلا 50 مترا، فالصلاة صحيحة لأن المكان واحد والاقتداء ممكن، وسواء رأى الإمام أم لم يره، أو رأى المؤمنين أم لم يرهم. ولهذا قال: وإن لم يره أي يرى الإمام ولا من وراءه إذا سمع التكبير. معلوم أنه لا بد من سماع التكبير. لماذا؟ لأنه لا يمكن الاقتداء به إلا بسماع التكبير، إما منه أو ممن يبلغ عنه. فصار شرط صحة اقتداء المأموم بإمامه في المسجد شرطا واحدا فقط، وهو سماع التكبير، لأنه بذلك يمكنه الاقتداء والمكان واحد. طيب، فإن كان خارجه، يقول المؤلف: وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين، رأى الإمام أو المأمومين. فاشترط المؤلف رحمه الله فيما إذا كان المأموم خارج المسجد أن يرى الإمام أو المأمومين. نعم، ولهذا قال: إن رأى الإمام أو المأمومين. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يشترط اتصال الصفوف. فلو فرض أن شخصا جارا للمسجد ويرى المأمومين أو الإمام من شباك، وصلى في بيته ومعه أحد يزيل فذيته، فإنه يصح اقتداؤه بهذا الإمام لأنه يسمع التكبير ويرى الإمام أو المأمومين. وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يرى الإمام أو المأمومين في جميع الصلاة لئلا يفوته الاقتداء، ولكن المذهب لا يشترط أن يراهم في جميع الصلاة، يكفي إذا رأى ولو في بعض الصلاة. إذن إذا كان خارج المسجد يشترط لذلك شرطان: الشرط الأول سماع التكبير، الشرط الثاني رؤية الإمام أو المأمومين، إما في كل الصلاة على ظاهر كلام المؤلف أو في بعض الصلاة. وظاهر كلامه أنه لا يشترط اتصال الصفوف، ولكن القول الثاني في المسألة وهو الذي مشى عليه صاحب المقنع أصل هذا الكتاب أنه لا بد من اتصال الصفوف، وأنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد إلا إذا كانت الصفوف متصلة.
وذلك لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال وهو متابعة المأموم والإمام، والثاني المكان، وإلا لقلنا إنه يصلح أن يكون إمام ومأموم واحد في المسجد، وإمام ومأموم واحد في حجرة بينها وبين المسجد مسافة، رجلان في حجرة بينهما وبين المسجد مسافة، ورجلان اثنان بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة. ولا شك أن هذا توزيع للجماعة، لا سيما على قول من يقول إنه يجب أن تصلى الجماعة في المساجد. فالصواب في هذه المسألة أنه لا بد من اتصال الصفوف، فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح. ولنطبق هذه المسألة على الواقع، يوجد حول الحرم عمارات فيها شقق يصلي فيها الناس وهم يرون الإمام أو المأمومين، إما في الصلاة كلها أو في بعضها، فعلى كلام المؤلف تكون الصلاة صحيحة. ونقول لهم إذا سمعتم الإقامة فابقوا في مكانكم وصلوا مع الإمام ولا تذهبوا إلى المسجد الحرام. وعلى القول الثاني لا تصح الصلاة لأن الصفوف غير متصلة، وهذا القول هو الصحيح، وبه يندفع ما أفتى به بعض المعاصرين من أنه يجوز الاقتداء بالإمام خلف المذياع، وكتب في ذلك رسالة سماها الإقناع بصحة الصلاة المأموم خلف المذياع. وعلى هذا نقول لا نصلي الجمعة في المسجد هنا، لأن اقتداءنا بإمام المسجد الحرام أفضل. كم جماعة المسجد الحرام؟ ألوف، بينما المسجد هذا يمكن 700 نفر مثلا. نعم، إذن ما حاجة نبقى في بيوتنا ونصلي الجمعة مع الحرم خلف المذياع أيضا، والذي يقول خلف المذياع لا يشترط الرؤية، لأن المذياع لا ترى فيه لا يرى فيه المأموم ولا الإمام، فإذا جاء التلفزيون يكون من باب أولى. وعلى هذا فنقول اجعل التلفزيون أمامك وصلي خلف إمام الحرم واحمد الله على هذه النعمة، يشاركك في هذه الصلاة آلاف الناس، وفي صلاتك في مسجدك ما تبلغ الألف. ولكن هذا القول لا شك أنه قول باطل ولا أحد يقول به، لأنه يؤدي إلى ترك الجمعة. وأنا رأيت شخصا يصلي بجماعة لكنهم جماعة لا يرون الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم، جالسا على جدار قصير ومعه مكبر صوت والقبلة خلفه والجماعة أمامه، فيقول الله أكبر فيكبرون للإحرام، يكبرون للإحرام، هم يصلي أمامهم جالس على الجدار، ثم يقول الله أكبر فيركعون، ثم يقول سمع الله لمن حمده فينهضون، ثم يقول الله أكبر فيسجدون، وهكذا. هذا الذي يصلي خلف المذياع يصلي خلف إمام ليس بين يديه وبينهما مسافات كثيرة، وهو فتح باب للشر، لأن المتهاون بصلاة الجمعة يستطيع أن يقول ما دامت الصلاة تصح خلف المذياع والتلفزيون فأنا أريد أن أصلي في بيتي ومعي ابني أو أخي أو ما أشبه ذلك، نكون صفا. لكن القول الراجح إذا أخذنا به قطعنا على هذا خط الرجعة كما يقولون، لأننا نقول له لا يصح الاقتداء بإمامة الحرام إلا إذا اتصلت الصفوف من مكة إلى لاهو. نعم هنا، وهذا غير ممكن إلا كان في الحشر، ما ندري الله أعلم. على كل حال القول الراجح أنه لا بد من شروط ثلاثة: أول سماع التكبير، والثاني الرؤية وفيها نظر، حتى الرؤية فيها نظر، مدى يسمع التكبير فالرؤية ما هي ضرورية، لكن لا بد من اتصال الصفوف. وعلى هذا فنقول في المسجد الحرام إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف وصلى الناس في الأسواق وصلوا أيضا على عتب الدكاكين فإن هذا لا بأس به. يقول: بل رأى الإمام أو المأمومين، وتصح خلف إمام عال عنهم. تصح، الضمير يعود على صلاة المأمومين، خلف إمام عال عنهم يعني فوقهم، مثل أن يكون هو في الطابق الأعلى وهم في الطابق الأسفل، وهذا يقع كثيرا في الدكة اللي يسمونها الدكة، أو هي الدكة ولا الخلوة، خلوة في الأسفل، بعضهم يسميها البدروم والقبو والمخبأ. نعم، على كل أنتم عارفينها الآن. الإمام فوق هؤلاء تصح الصلاة ولا حرج فيها، ودليل صحة الصلاة خلف الإمام إذا كان عاليا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع المنبر صار يصلي عليه، يصعد ويقرأ ويركع، فإذا أراد أن يسجد نزل من المنبر فسجد في الأرض، وقال: فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. لكن المؤلف يقول: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. يكره أي شيء؟ يكره علو المأموم، علو الإمام إذا كان ذراعا فأكثر. ولكن ليس لهذا دليل بين، لأن الحديث الذي استدلوا به: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم لا تقوم به الحجة، ولو صح لأمكن الجمع بينه وبين حديث الصحيحين الثابت في أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم على المنبر. فعلى ما ذهب إليه الأصحاب رحمهم الله من الأخذ بهذا الحديث، يقولون إن الجمع هو أن المنبر لا يتجاوز الذراع غالبا، فيحمل هذا الحديث على ما إذا كان العلو يسيرا، على ما إذا كان العلو كثيرا. ولكن يبقى النظر أن يقال: من الذي قدره بالذراع؟ يقول: لأن الغالب أن درجات المنبر لا تزيد على الذراع، الدرجة السفلى منه لا تزيد على الذراع. والخلاصة أن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم، إلا أنه يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. والقول الثاني أنه لا يكره، القول الثاني أنه لا يكره مطلقا، بناء على أن الحديث الذي استدل به المؤلف، استدل به الأصحاب رحمه الله، ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة.
واستثنى بعض العلماء من هذه المسألة قال إذا كان الإمام منفردا بمكانه، أما إذا كان معه أحد فإنه لا يكره ولو زاد على الذراع، لأن الحقيقة أن الإمام لم ينفرد بمكانه اطلاقا. هذا ذهب إليه بعض العلماء وقال إنه إنما يكره حيث إيش؟ حيث انفرد الإمام بمكان، أما إذا لم ينفرد فلا بأس. وهذا لا شك أنه قول وجيه، لأنه إذا انفرد الإمام بمكان والمأمومون بمكان آخر فأين صلاة الجماعة؟ أين الاجتماع؟ ما في اجتماع. طيب لو كان المأموم هو الأعلى فهل يكره؟ لا يكره. فإذا كان الإمام هو الذي في الأسفل في الخلوة مثلا وفيه أناس يصلون فوق فلا حرج ولا بأس. يقول رحمه الله ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. طيب الذراع هل المعتبر ذراع الحديد أو ذراع اليد؟ المعتبر ذراع اليد، المعتبر ذراع اليد، لأن هذا هو المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد باليد اليد المتوسط، لأن بعض الناس يكون ذراعه طويلا وبعض الناس يكون ذراعه قصيرا، فالعبرة بالذراع المتوسط. قال رحمه الله ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق. إمامته في الطاق، ما معنى إمامته في الطاق؟ معنى إمامته في الطاق يعني كدخول الإمام في الطاق، والمراد بالطاق طاق القبلة الذي يسمى المحراب. وأنتم تعرفون أن طاق القبلة يكون مقوسا مفتوحا في عرض الجدار، فيكون أحيانا واسع بحيث يقف الإمام فيه ويصلي ويستر في نفس المحراب. نقول يقول مالك أن هذا مكروه، أن يكون الإمام في طاق القبلة لآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه إذا دخل في الطاق استتر عن بعض المأمومين، استتر عن بعض المأمومين فلا يرونه لو أخطأ في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، فلهذا يكره. ولكن إذا كان لحاجة مثل أن تكون الجماعة كثيرة واحتاج الإمام أن يتقدم حتى يكون في الطاق فإن هذا لا بأس به. نعم. ويمكن أن نأخذ من كلام المؤلف أن هذا الطاق الذي هو المحراب ليس بمكروه، وهو كذلك، فاتخاذ المحراب ليس بمكروه، وإن كان بعض العلماء استحبه وقال إنه مستحب لما فيه من الدلالة على القبلة وعلى مكان الإمام، وبعضهم كرهه وقال إنه غير معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ المساجد مذابح كمذابح النصارى يجعلون لهم الطاق، فهذا يقتضي كراهته. ولكن الصحيح أنه مباح، لا نأمر به ولا ننهى عنه، والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه، لأن الذي ورد فيه النهي مذابح كمذابح النصارى، يعني أن نتخذ محاريب كمحاريب النصارى، أما إذا كانت تختلف عنهم فلا كراه، لأن العلة في المحاريب المشابهة لمحاريب النصارى هي التشبه فإذا لم يكن تشبه فلا كراهة. نعم قد يقول قائل إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعلها فما بالنا نفعله؟ نقول نعم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها إما لعدم حاجته إليها أو لأن الأمور في ذلك الوقت قد تكلف في البناء أو لغير ذلك من الأسباب. المهم ما دامت ليست مأخوذة على وجه التعبد، يعني لن يتخذها الإنسان على وجه التعبد وفيها مصلحة تبين للناس محل القبلة فكيف نكرهها؟ ولو تصورت الآن أن المسجد ليس فيه محراب ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليه القبلة، ولهذا مر علينا في باب استقبال القبلة أنه يستدل عليها بالمحاريب الإسلامية ففيها فائدة. وأنا أذكر مرة في الرياض أول ما ظهرت الفرش في المساجد وكان لها شيء يشبه المحراب، والفراش فرشها بالعكس، جعل وجوهها إلى عكس القبلة، فدخل رجل ونحن جالسون فاستقبل أوجه هذه الفرش وجعل القبلة خلف ظهره لأنه لم يتقدم إلى مقدم المسجد ينظر المحراب. فعلى كل حال قصدي بهذا أن هذه المحاريب فيها فائدة وهي الاستدلال بها على القبلة. يقول كإمامته في الطاق. أما إذا كان الإمام تجاه الطاق ولكن لم يدخل فيه ولم يتغيب عن الناس ولكنه محل سجوده يكون في الطاق فإن هذا لا بأس به. نعم.
إذا هناك في صف الصلاة ولكن لم يكتمل ثم ذاك دخل رجلان وصليا خلف الصف لما اكتمل في أثناء الصلاة أحدث أحدهما وخرج، فهل هذا الفذ يقطع صلاته ويواصل؟
نعم. يقول رجلان صفا والصف لم يتم ثم إن أحدهما تبين له أنه على غير وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة وانفصل فهل يبقى هذا فذا؟ نقول لا، إذا أمكنه أن يدخل في الصف فليدخل، أما إذا لم يمكن فيكون معذورا ويكمل فذا.
من صلى قبل ركعة وجاء بعد ركعة رجل وقف في جنب وبعد يعيد ركعة واحدة وهي بطلت
لا تبطل صلاته
جميع.
اي نعم، لان الركعة لما صلى ركعة بلا وبالعذر بطلت اصلا، واذا بطلت الركعة بطل ما يبنى عليه. نعم.
وفيه يا شيخ حديث امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى وراءه صلى لوحده.
نعم.
صلى خلف الإمام. توجيه الأئمة الأربعة الأئمة الثلاثة لهذا أمره أن يعيد الصلاة.
نعم نعم. يقول هذا على سبيل الاستحباب.
أمره أن يعيد الصلاة.
هنا هنا أمره على سبيل الاستحباب لأجل تكون أكمل.
وأنت كيف توجهوني على قوم؟
وجهه بأن هذا قضية عين، فيحتمل أن الصف ما تم، لأن قوله رأى رجل يصلي وحده خلف الصف ما يدري هل الصف تام ولا غير تام. نعم. والله اللي أرى أن في مثل الحرام إنك تحرص على الصف المقدم، لكن إذا فتحت فرجة لا تتقدم لأنه مشكل. إذا فتحت فرجة وتقدمت فتحت فرجة في الصف الذي أنت فيه، وربما أيضا يكون الصف اللي أمامك لم يتم أيضا وصفك أنت تام، وهذا يقع كثيرا. يكون الصف اللي بين يديك تجد ما فيه إلا أربعة خمسة، والصف اللي أنت فيه كلهم مملوء دائر المسجد، فهذا الذي أنت فيها أحسن من ذاك. نعم.
نحو المسجد ويكون مصلى النساء داخل سور المسجد ومنفصل هذا الغرفة ومسمون بالنعاس.
إيه.
لو جاني يكون داخل المسجد أم
ما دامت الغرفة داخل السور فلا بأس، تعتبر من المسجد هذا. نعم.
إذا توقف الدواعي
له
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا إيش؟
إذا توقف الدواعي.
نعم.
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولم يفعل.
نعم.
ما يكون فعله بعده
بدعة. إذا قصد به العبادة. إذا قصد به العبادة صار بدعة لا شك.
والوسائل إليها يا
شيخ. الوسائل نرى أنها لا حكم قاصد. فمثلا الآن عندنا هذه الخطوط التي للصفوف نقول إنها ليست ببدعة لأنها ليست مقصورة بذاتها وإنما هي وسيلة.
ما نقول إنها لا حكم المقاصد
هنا.
ونقصد
العبادة. لا لأن العبادة لا تتم إلا بهذا يكون هذا له حكم العبادة. هي ليست العبادة هي التابعة، هذا تابع للعبادة. نعم. يقول هذا لما كان وسيلة للعبادة صار تابعا له، تابعا له، وليست العبادة هي التابعة له حتى نقول إنها مبنية على بدعة فتكون بدعة. يقول هو تابع للعبادة، فما دامت العبادة تكمل بهذا الشيء فإنه يكون تابعا له. فنحن نقول لا نقول للناس افعلوها على أنه مستحب عن المحراب، لكن افعلوها على أنه مباح. صار الناس لا يعرفون قبلة، لا يعرفون قبلة إلا به، ويعرفون صدر المسجد والصف الأول وما أشبه ذلك. نعم مصطفى.
بعض الأنصار بعضهم يرسم رسمة
رسمة. إيه.
وما مؤسسة.
هذا أيضا طيب، إذا رسم لا بأس يحصل به المقصود. نعم.
شيخ القاعدة المعروفة عند
العموم
في
هو أصلها القول، هو دال على العموم، القول العام يكون دالا على العموم.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم
نعم. نعم. لا لا مهي هذه لباء هذه، هذه نقول لأنه لما كان فيه احتمال أن الصف لم يتم، فإذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الذي يشترط لصحة الاقتداء اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد؟ سماع التكبير فقط. أنا أقول في داخل المسجد فقط، ما شرط شيء. هذا أنا أقول إذا كان في المسجد سماع التكبير فقط، ما شرط غيره أبدا. علم ولا ظن؟ طيب صحيح، إذا كان في المسجد لا يشترط إلا سماع التكبير، حتى لو تباعد ما بينهما، حتى لو تباعد ما بينهما، لأن كان المأموم في مواقع المسجد والإمام في مقدمه، لكن لا شك أن ترى أن تقارب الصفوف بعضهم بعض هو السنة والأصل. طيب إذا كان خارج المسجد يا أحمد كلام المؤلف، ما الذي اشترط وهما؟ هذا كلام المؤلف دون رؤية الإمام، دون رؤية الإمام. العلم يا أحمد، العلم إذا لم تعطه كلك أثاتك. نعم.
قولك
الإمام أو المأمومين.
يعني يشترط شرطان: سماع التكبير ورؤية الإمام أو المأمومين. صح، هذا على كلام المؤلف. طيب يا الملك، هل يشترط شرط ثالث على على قول ولا؟
إذا كان خارج المسجد
هو الشرط لازم، حتى كلام المؤلف: سماع التكبير ورؤية الإمام والمأمومين. سليم، اتصال الصفوف على قول الراجح. نعم، اتصال الصفوف على القول الراجح الذي اختاره الموفق وجماعة من العلماء. طيب، فصار الآن الذي في المسجد لا يشترط إلا سماع التكبير، سماع التكبير فقط. عرفتم؟ سواء كان من الإمام أو من مبلغ عنه. أما من الإمام فظاهر، أما من مبلغ عنه ذكرنا لكم قصة من؟ أبي بكر رضي الله عنه. طيب، أما خارجه فلا بد من شرطين: الأول سماع التكبير، والثاني اتصال الصفوف على الصحيح، والثالث على رأي المؤلف أن يرى الإمام أو المأمومين. وهذا قلنا لكم أن فيه نظرة، لأنه لا يتوقف متابعة الإمام على الرؤية، لا تتوقف على الرؤية، ولهذا يصح اقتداء الأعمى بالإمام.
أيها الإخوة في الله، تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بإخراج هذه المادة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيراً.